Asya said, she said then that Osama bin Laden is someone who spreads mischief in the land, that he is more harmful to Islam and Muslims than he is beneficial to them. And the Shaykh said that this is not the path of the Prophet alayhi wasalam, and that their path is a clear path, and that they put the things in their places, and they do things at the right time in the right way.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرغنا والحمد لله من الكلام عن حكمة إبراهيم عليه السلام، ولا شك أن ما سمعناه والحمد لله فيه الكفاية، وكلها أدلة محكمات والحمد لله رب العالمين. لكن ربنا عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهناك من لا يسعه كل هذه الأدلة التي ذكرناها من منهج الأنبياء ومن حكمة إبراهيم عليه السلام ومن متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام ولكل هؤلاء الأنبياء والرسل. كلام واضح والحق بين، ولكن يأتيك بشبهات عجيبة. واحد يقول: كل هذا الذي قلتموه غلط. كيف؟ يقول: هذا إبراهيم عليه السلام نفسه الذي تتكلمون عنه كسر الأصنام وهو مستضعف. فما جوابكم على هذه الشبهة؟ نقول: هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، ومثلها تماما ما رواه بعض أصحاب الكتب الحديثية كالإمام أحمد وغيره، ولعل سنده يبلغ درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ذهب إلى الكعبة ليلا ومعه علي رضي الله عنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه حتى يستطيع الوصول إلى سطح الكعبة، وأمره بإسقاط طائر صغير، صنم في صورة طائر صغير، من فوق سطح الكعبة، فوقع الصنم وانكسر وفر في الظلام. فيقولون: هذا أيضا دليل على أن المستضعف يمكن أن يفعل أي شيء. هذه شبهة يريدها البعض، يقولون: إبراهيم عليه السلام الذي تحكون عنه كسر الأصنام وهو مستضعف، ليس سلطانا ولا ملكا ولا عنده سلطة ولا شيء، فكل كلامكم غلط. نقول: هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، والجواب عنها كما يلي: هل إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام كان من باب تغيير المنكر باليد؟ هذا هو السؤال. والجواب حتى يتضح إن شاء الله الأمر: لو أن أحدا منا دخل بيته أو مكانا له فيه سلطان ووجد 10 زجاجات خمر، واحدة كبيرة وبقية الزجاجات صغيرة، وهو قادر على تكسير هذه الزجاجات في سلطته في سلطانه، بأي الزجاجات يبدأ؟ أي زجاجة يكسرها الأول، صغيرة ولا الكبيرة؟ كبيرة. طيب، وهذا مفروغ منه. ولذلك هؤلاء المفسدون في الأرض لما أرادوا أن يكسروا العمارات التي في أمريكا، هذا حي منهاتن فيه عمارات كثيرة ناطحات سحاب، لكن اختاروا أكبر عمارتين، صح ولا؟ هكذا الذي يريد أن يغير باليد يختار الكبير، يبدأ بالكبير قبل الصغير. فماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ كسر الأصنام كلها ما عدا الكبير، ترك الكبير، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إذن هنا الكلام من باب آخر، ليس من الباب الذي يريده أصحاب الفتنة، هذا باب ثاني. هل إبراهيم عليه السلام كان يريد تكسير الأصنام؟
في الوقت الذي هو يعلم أن هؤلاء القوم يقدرون على إعادتها من ذهب، ويعلم هذا، فهل كان يريد تكسير الأصنام أم كان يريد تكسير الشرك الذي في قلوب هؤلاء القوم؟ ما الذي كان يريد تحطيمه؟ هذا هو، لذلك ترك الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا لما قالوا له يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. قال هذا الكبير والصغار، فلعلهم تشاجروا مع بعض، قام الكبير هذا زعل عليهم كسروا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن هو يريد أن يقيم الحجة على قومه أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، فقط ليس من باب التكسير، يعرف أنهم يعني يمكن أن يعيدوها مرة أخرى، لكن يريد أن يحطم الشرك الذي في قلوبهم لاعتقادهم أن هذه الآلهة تمنع عنهم الضر، فكيف إذا كانت لا تستطيع أن تمنع الضر عن نفسها؟ ونفس الشيء هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كسر صنما صغيرا لطائر كان فوق سطح الكعبة، بينما الكعبة حولها أصنام ضخمة، فلو كان يريد التكسير للتكسير لكسر الأصنام ليش الكبيرة، لكن هو ما ترك الكبيرة، كسر صنما صغيرا. إذن لم يكن الأمر في هاتين الحادثتين من باب تغيير المنكر باليد أصلا، وإنما كان لإقامة الحجة على هؤلاء المشركين أن آلهتهم لا تستطيع أن تمنع عن نفسها، فكيف تمنع عنكم أنتم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن بارك الله فيكم، هذه شبهة واهية أوهى من بيت العنكبوت، والأنبياء كما قلنا حكماء يضعون كل شيء في مكانه، فبقيت الحجة قائمة والحمد لله رب العالمين، والأدلة واضحة بينة ولله الحمد والمنة، ومنهج الأنبياء بين والحق أبلج وواضح وظاهر، والإنسان العاقل يعرف الحق بملامحه وبأدلته، لا تروج عليه هذه الشبهات التي يريد البعض أن يروج لها بغبائه وحماقته. فهؤلاء كما وصفهم الله في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء ماذا؟ الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يضربون الأدلة بعضها ببعض ويحاولون لي أعناق الأدلة لكي يتبعوا المتشابهات، تاركين للمحكمات. المحكمات الواضحات البينات ظاهرة، ظاهرة كالشمس، منهج الأنبياء واضح ومعروف وبين، لا تشوبه شائبة ولا تروج على أصحابه شبهة بفضل الله تعالى، فكل شيء نضعه في مكانه صحيح. لو كان إبراهيم عليه السلام يريد تغيير المنكر باليد حال استضعافه لبدأ بالصنم الكبير، ما كيف يترك الصنم الكبير ويكسر الأصنام الصغيرة؟ فكونه يترك هذا الصنم الكبير دون تكسير دلنا على العلة التي أرادها إبراهيم عليه السلام، إنه يريد أن يقيم الحجة على قومه بأنهم مشركون يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمعهم ولا يجيبهم ولا يكشف عنهم ضرا ولا بأسا ولا شيئا، فأقام عليهم الحجة بهذه الطريقة التي ذكرناها، مع مراعاة أنه لم يفعل شيئا يضر به غيره، فإنه وحده الذي سيتحمل نتيجة فعله، ليس كالحمقى الذين يفعلون الفعل ثم يهربون ويختفون، وكما يقال من الذي يضر ومن الذي يبتلى، إنما هو غيرهم، فهم يعملونها كما يقال ويقع فيها غيرهم، فالمسلمون هم الذين يتضررون من أفعال أصحاب الفتن وأصحاب الثورات والانقلابات، وأما إبراهيم عليه السلام فعملها وحده وتحمل نتيجتها وحده، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهذا من باب إقامة الحجة وليس من باب تغيير المنكر بالقوة كما يظن هؤلاء، وليس من باب استعمال القوة والإنسان لا يملكها، وليس من باب التغيير في غير سلطانك، ليس الأمر كذلك والله تعالى أعلى وأعلم. فاقتضى الأمر أن طبعا لأني أعلم أن بعض الذين سيسمعون هذا الشريط من الحاضرين أو من الغير طبعا الحاضرون نظن بهم خيرا أنهم بفضل الله ليس فيهم ثوريون وليس فيهم من هذا الصنف، ولكن كالمتأكد أن بعض من سيسمع الأشرطة في أولها سيبقى يرفع رجلا ويضع رجلا ويقول هذا الرجل نسي أن يذكر أن إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، فالحجة عليهم لا لهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم وتأدبكم بأداب المسجد على ما فيه من يعني صغر. نسأل الله أن يوسع على إخواننا وأن يوسع عليكم يعني وأن يبارك لكم في هذا المكان وأن يزيدكم إن شاء الله مساحات أوسع بإذن الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The Shaykh said that what we've said on the subject of the wisdom of Ibrahim alayhi salam, inshallah, is sufficient. What we've heard is sufficient on the subject. And he said that the proofs that we have seen today and heard today, they are clear proofs that leave no doubt. But then he quoted the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, which translated means, as for those in whose heart is a sickness, then they look for the unclear verses. They look for the unclear verses, the wanting a trial or a fitna. And these people who follow the unclear verses. They leave the clear verses whose meanings are clear, and they follow the unclear verses. These are the people who the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said about them, they are the ones who Allah warned about, so beware of them. So the Shaykh said that despite the clearness of the proofs of the methodology of the Prophet alaihi wasallam, there still be some people who bring some doubt and misconceptions, and they will say that what you have said is wrong, what you said is not correct. Because if we look at Ibrahim alaihi wasallam, even when he was in a situation of weakness, when he didn't have authority and power, yet we see him breaking the idols of the mushrikeen. And the Shaykh said that this misconception and doubt which they bring is weaker than a spider's web. And like this incident, like this narration about Ibrahim alayhi salam, there is another narration in the books of hadith, for example in the book of Imam Ahmad. And perhaps this hadith, which I'm about to mention, could be declared to be at the strength of a hasan hadith, or a good hadith. And in this hadith it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam went with Ali radiallahu anhu one night to the Kaaba. And he lifted Ali up radiallahu anhu above his head, so that he reached up above the Kaaba, and he brought down this bird, this small bird, this idol which was in the form of a small bird, and the bird fell down and it broke. So the people who bring doubts and misconceptions, they mention Ibrahim alayhi salam breaking the idols when he was weak, and they mention this other hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam and Ali radiallahu anhu went in and broke the small bird idol that was on the Kaaba. And they say that these incidents took place, this breaking of the idols took place when Ibrahim alayhi salam and when the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, neither of them had authority, they didn't have power, yet they broke the idols. So they say that this negates all that you've been saying. This shows that your arguments that you brought are wrong. The Shaykh said that their doubt and their misconception is weaker than a spider's web. And the reply to this is, looking at these two incidents, do we say of these incidents that they are a case of Ibrahim and the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam trying to change the munkar, trying to remove the evil with their hands? To reply to this, the Shaykh said, the Shaykh asked a question. He said, if one of you went into your houses and he saw in your house, and you saw in your house the place where you have authority, the place where you have power. You saw 10 bottles of alcohol in the house, one big one and 9 small ones. And you have authority in this house, so you can remove this munkar. And you're going to break these bottles. Which bottle are you going to start with? You're going to start with a small one, you're going to start with a big one. Obviously, you're going to start with a big bottle. You're going to remove the biggest munkar first. In these two narrations, in these two stories of Ibrahim alayhi salam, which ones did they choose? Ibrahim alayhi salam. Sorry, the Shaykh mentioned another example to illustrate that people would choose the biggest thing to destroy if they wanted to remove the munkar. And he mentioned the incidents of September the 11th. He said there are a lot of buildings around, but which buildings did they choose? They chose the biggest one. This is the habit of the people, that if they want to remove a munkar, they're going to start with what is biggest, if they have power and authority. However, when we look at this, these two incidents of Ibrahim alayhi salam and the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, what did they do? They went, Ibrahim alayhi salam, he broke the smallest of all the idols. He broke the smallest of the idols. He didn't go and break the big idols. The aim of his mission was not to break the idols at a time when he didn't have authority, at a time when even if he managed and succeeded to break all of these idols, the mushrikun would only come back and remake them, maybe out of gold. So his intention when he broke those idols was not to remove the munkar of the idols being worshipped. That's why he didn't break the big one. He broke the small ones and he left the big one. So that when the people came, they said, who broke these idols? He said, well, maybe it was the big one that did it. Maybe there was a fight between them and, you know, the big one broke the small one. He didn't do it to remove the idols. If he wanted to remove it, he would have removed the big one. He would have started with removing the biggest idol, but he didn't remove it because he knew it was pointless. Even if he removed it, they'd come back and rebuild it. But what was the point of what he did? Was the point removing the munkar? No. The point was to illustrate to the people the foolishness of what they were doing. These idols who you worship, these idols who you pray to, they can't even help themselves. So how are you worshipping them? And the Shaykh said that this is the same thing that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi wasallam was doing. So the idea in both of these cases was to break the shirk in the hearts of the people and not to break the idols. It was to show the people the foolishness of what they were doing. It was to establish the hujjah, or to establish the evidence against them, to show them that these idols, they cannot even protect themselves. They're too weak to protect themselves. So why do you worship them? Why do you seek help from them? The idea was to break the shirk in the hearts of the people and to make clear to them that what they were upon was wrong. So the Shaykh said, and with this, the shubha, or the misconception and the doubt that the people of fitna bring, is cleared away, is demolished. And the da'wah of the anbiya, the Shaykh repeated, is a da'wah of wisdom, that they're wise and they put things in the right place and they make the truth clear. And this truth, sorry, and they put things in the right place and the truth is clear. The evidences of the truth are clear, there's no doubt about them. And they will not be harmed by these shubuhat and these doubts that the people bring. These foolish ones who don't understand the doubts that they bring will not harm the clear truth that has been established by the clear evidences. And the Shaykh repeated the ayah about the people, as for those in whose hearts there is crookedness, then they follow the unclear ayahs, seeking in it a deviation, or seeking in it a fitna. Seeking in it a fitna or a trial and seeking to interpret it. And they leave the clear proofs. And they want to weaken the clear proofs to establish the shubuhat. But the reality is that all these shubuhat will not affect or not weaken the clear proofs at all. So the Shaykh repeated to summarize that the Prophets, they put things in the right places. They started with the smaller idols, not the bigger ones, for the purpose of clarifying to the people the error of their ways. And one point that he made here is when they did this, when they destroyed the idols, upon whom did the harm of that action come? It came upon themselves. Ibrahim alayhi salam, the harm of his action of breaking the idols came to himself, not anyone else. He didn't put other people into trouble because of what he did. He was the one thrown into the fire, and he was the one who was aided and given victory, and Allah said to the fire to be cool for Ibrahim alayhi salam. Not like today the people of fitna and the foolish people, when they carry out their missions and their objectives and then they run off. And they don't get harmed by it, but the other people get harmed. The people who get harmed by their actions are the Muslims. Whereas Ibrahim alayhi salam, the harm of his action only came to himself. So the Shaykh said that he wanted to mention this to reiterate and to clarify the principle that what we do, when do we use force? We use it to change things when it is within our authority and our power to do so. And he wanted to clarify this, not because he has doubts in the brothers who are here today, and that he says, inshallah, the brothers who are here today are all upon good. But maybe someone will come and listen to the tapes, and they will say that, look, this man, he's made a mistake. He forgot to mention the fact that Ibrahim alayhi salam broke the idols. He thanked you all for your good patience and for your attentiveness and for your good manners, for observing the manners of the masjid in a good way. Especially when it's such a small and cramped situation and everyone's packed in so tightly. And he made dua that Allah expand the situation of the brothers here and give us more space, inshaAllah. Wa sallallahu ala nabihi wa sallam.